الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فهذه ليلة الأحد الموافقة للرابع والعشرين من شهر شوال لعام 31,400 لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافقة بالثالث من شهر أكتوبر لعام 10,200 للميلاد. وكما هي عادتي في دروسي ومحاضراتي أقول لإخواني وأحبتي أولا وقبل كل شيء مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفين من وصية رسول الله؟ انت. وذلك لما رواه أو أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنوهم، أي علموهم، وفي نسخة وأفتوهم، فأنتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أرجو أن تسمحوا لي بأن أناديكم بأحبتي في الله، فوالله إني لأحبكم في الله، وليس هذا خاص بمن أعرف، بل أحبكم جميعا في الله، وأفعل ذلك أيضا وأخبركم بأني أحبكم في الله امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما رواه البيهقي في شعب الإيمان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده ناس، فقال رجل ممن عنده: إني لأحب هذا في الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ يعني أنت قلت أنك تحب في الله؟ قال: لا. قال: قم إليه فأعلمه. فقام إليه فأعلمه، فقال: أحبك الله الذي أحببتني له. قال: ثم رجع فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت ولك ما احتسبت، فأنا والله أحبكم في الله. ولو نرى كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي أن يخبر من يحبه، لماذا؟ هذا فيه درس تربوي. للأسف الشديد نحن إذا غضب أحد منا أو غضبت من أحد روح تقول له: أنت كذا وكذا وفيك كذا وكذا، طب لو بتحبه ليه بتقولهش؟ اشمعنى الحاجات الوحشة بتقولها والحاجات الحلوة بتقولهاش؟ ما تقول الحلو حتى يشيع جو الحب والتآخي بين الناس. كيف لا أحبكم وأنتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر؟ كيف لا أحبكم وقد تركتم ما تركتم من الدنيا والملذات وضحيتم بالتنزهات وهجرتم الأفلام والمسلسلات وطلبتم رضا رب الأرض والسماوات، أحسبكم كذلك؟ فأسأل الله في عليائه أن يدخلكم أعالي الجنات وأن ترافقوا خير البريات وأن يرزقكم لذة النظر إلى وجه رب الأرض والسماوات. اللهم آمين. أحبتي في الله، لاحظت أثناء ذكري لحديثين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البعض لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجرنا إلى ثالثا، فأقول ثالثا: السمة الغالبة على مجالسنا. يعني إن شاء الله الذي أذكره الآن سيكون هو الغالب على مجالسنا، فتنبهوا له واعملوا به إن شاء الله. أرجو ألا تفارق مجالسنا أشياء، وهي: أولا، لا بد أن نعطر مجالسنا بالصلاة على خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، وذلك للآتي: أولا، لنحظى بأن يصلي علينا الله، فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، ما سمعتوش؟ لسه مش متفقين؟ فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيوة جد، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. يعني تخيلوا لو أن مديرك في العمل أو مديرك في الجامعة أو ما شابه ذكر، كان في مجلس كده أو في اجتماع مع مجلس الإدارة وقال: إيه ده، أنا عندي موظف أو عندي طالب في الكلية من أحسن الموظفين أو من أحسن الطلاب اسمه كذا وكذا وكذا، وتسمعت الكلام ده، إن مديرك بيثني عليك عند مجلس الإدارة، كيف يكون شعورك؟ طيب، ولله المثل الأعلى، الله عز وجل يذكرك باسمك. تسمك إيه؟ أحمد. يقول أحمد، يعني ما في أحمد كثير، فتقول الله عز وجل يقول مثلا: أحمد يسعد كذا وكذا، ويثني عليه في الملأ الأعلى، وأنت تعرف كده، كيف يقول شعورك؟ ربنا يسمع منك اسمك، من أنت حتى يذكرك الله عز وجل باسمك؟ طيب، ومن فضائل الصلاة
على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترى، يعني حسرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. طيب هذا السؤال، هل أهل الجنة يتحسرون؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب. يعني لو في الجنة تتحسر، يا أنا قعدت مرة ما صليتش على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنفي عنكم البخل، مش بخلة. طيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. والفضائل كثيرة، فجزى الله خيرا من ذكر لنا ما تيسر لديه من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فاهمين يعني ايه؟ يعني عايز بحث في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه بحوث اختيارية، هنعمل بحوث اختيارية في الزمين، لسه هوريكم ان شاء الله. طيب، وأيضا من الفضائل، وأختم الفضائل بهذين البيتين: إذا كنت في هم وغم وفاقة وأصبحت مكروبا وأمسيت في حرج، فصل على المبعوث من آل هاشم كثيرا فإن الله يأتيك بالفرج. طبعا مفيش حد عندنا ما عندوش هم ولا غم ولا فقر، فقر عايز الحياة تروح اكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اول شيء ارجو الا يفارق مجالسنا، ايضا ارجو الا يفارق مجالسنا ولا يفارق شفاتنا التبسم، بل ارجو الا تفارق البسمة وجوهنا لا اثناء الدرس ولا قبله ولا بعده، وخاصة في البيوت، وأخص مع الأزواج والزوجات. وفوائد التبسم كثيرة كثيرة، منها فوائد شرعية، ومن الفوائد الشرعية خاصة في هذا الزمان وفي هذه الأيام التي كثرت فيه الصعاليك، في يعني الصعلوك، الصعلوك الفقير الذي لا مال له. فلو قلت لكم تصدقوا، نعم احنا لقينا ياكل نصدق ايه بس، طيب، فتصدقوا من غير مال، وهذا من فوائد التبسم. فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اذ قال: تبسمك في وجه اخيك صدقه. فيلا بقى وروني اسنانكم وتصدقوا عليها. وأنبه وأحذر إياكم أن أرى بعد انتهاء الدرس أحد الإخوة واقف عند باب المعهد وعمال يوزع ابتسامات لكن على الأخوات، ويقول إيه أصل الشيخ قال لنا تصدق؟ لا حبيبي، صدق مع الإخوة والأخوات يتصدقوا مع الأخوات. طيب، وهناك أيضا فوائد اجتماعية، ومنها أن التبسم حلا لبعض المشاكل العائلية وخاصة الزوجية، فالتبسم هو اللغة الوحيدة التي لا تحتاج إلى مترجم ويفهمها كل الشعوب. يعني مثلا لو أنت رحت الصين ولا رحت اليابان ونزلت كده المطار وقابلت واحد تبسمت في وجهه، هيضرك؟ هيعرف انك مبسوط مرتاح فرحان، صحيح؟ يفهم هذه اللغة. طيب، وهناك فوائد صحية ونفسية، ومن ذلك ما كشفت عنه التقارير الطبية أن التبسم يكون سببا في علاج الكثير من الأمراض النفسية والعصبية وغيرها، ومن ذلك أنه يعالج المخ والأعصاب والقلب والأوردة، ويعالج بعض المشكلات الجنسية ويزيد في القدرة الجنسية. ولعل منكم من يبحث لنا في فوائد التبسم الشرعية والاجتماعية والصحية وغير ذلك، فمن أترجم؟ أما عن طريقتي في الشرح فتعلمون أحبتي يرحمني الله وإياكم، كما جاء في المثل كل شيخ ما شاء الله حظي من غير مراجعة على حاجة، كل شيخ بطريقة. طيب، فسوف أبين لكم طريقتي حتى نكون على بينة إن شاء الله. يذكر بعض التربويين المهتمين بالعملية التعليمية والتربوية أنه ينبغي أن ينصهر المعلم مع طلابه في بوتقة من المحبة والتألف. فأقول عن نفسي، ولقد جربت هذه الطريقة مع أحبتي في كثير من الدروس والمحاضرات ووجدتها بفضل الله ناجحة، فأرجو أن تقبلوني أخا لكم وأن نزيل الفوارق فيما بيننا. وصحيح في فارقة فعش تزال زي سنة طول. طيب، هزلت الفارقة ازاي؟ لكن نحاول إزالة بعض الفوارق الأخرى. فمثلا نريد أن نتعامل في مجلسنا بروح الأخوة، الأخوة في الله، وبروح التآخي في جو يدخله المرح أحيانا والبشرى أحيانا، والدعاء لبعضنا البعض أحيانا، والتذكرة والموعظة والنصيحة أحيانا، والحب دائما. فالعملية التعليمية قائمة على المشاركة بين الجميع، وليست فقط على الطريقة التقليدية بأن يكون المعلم هو الملقي والباقي يستمع، بل الجميع يشترك في هذه العملية التعليمية. ومعنى ذلك أننا بمشيئة الله تعالى سننوع في طرق الشرح، ولن نقتصر على الإملاء أو على الحواديت. طيب، وأقعد أحكي حكايات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الغار وجيت مش عارف العنكبوت عشش على الغار والحمامة ضابط، وانت تحكي ويا سلام حكاية حلوة أوي، ما ينفعش كلام. طيب، ليس هذا هو طريقنا وليس هذا هو منهجنا. نقول كلمتين ولا نعرف هل ما قيل صحيح أم ضعيف، ولا نعرف ما هي الدروس المستفادة من ذلك، ليس هذا منهجي. من منهجي ويدخل أيضا تحت التآلف أن نبدأ مجلسنا بالتعارف، فعلينا أن نتعارف وهذا مطلب شرعي، فليتعرف كل منا على من بجواره على الأقل، ثم بعد الدرس يوسع دائرة التعارف، وحتى لا أقع تحت قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، فأبدأ أعرفكم بنفسي. وهذا من الفوائد التربوية في العملية التعليمية، أن يتعرف ويتقرب المعلم من طلابه لإزالة الوحشة بينهم وكسر بعض الحواجز النفسية. فأعرفكم بنفسي، أنا أخوكم في الله عماد الدين عبد أحمد أبو النجا، من مواليد بورسعيد بتاريخ 14 أغسطس 1900. طيب، الديانة ايه؟ ها، من يقول مسلم احسن. نعم، الحالة الاجتماعية متزوج قوي، يعني ليس متزوج فقط، متزوج قوي. طيب، أما عن الطول والبشرة وحياتي فانظر الصورة، كما تعلمون أحبتي أن من فوائد التعارف أنه يوقظ العلاقات ويزيد الترابط ويعمل على إشاعة المحبة بين المتعارفين. إذا سأترك دقيقة ليتعرف كل واحد على من بجواره يمينا وشمالا فلنبدأ بالتعارف. ما تبقى يا تطلعتك بصوري تعلمون أحبتي هداني الله وإياكم إلى صراطه المستقيم أن هذه المحاضرة في دراسة السيرة النبوية. أكيد فجئتم
طيب
يعني هذه محاضرات في السيرة النبوية. طيب ويعلم الله أن تدريسي لهذه المادة هو اختيار الله، فوالله ليس لي دخل في تدريس هذه المادة في هذا العام. تعلمت بعد أن أخبروني أني سأدرس في هذا العام السيرة النبوية أنها إرادة الله وأن هذا هو اختيار الله، فرحبت. إلا أنني أود أن أعرف أحبتي بمنهجي في تدريس السيرة، فلا يخفى عليكم أن السيرة مليئة بالأحاديث الضعيفة بل والموضوعة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنني سأحاول جاهدا اختيار ما صح من الأخبار، ولن أكتفي بسرد الرواية فقط بل سنحاول سويا أن نفهم ونأخذ العبرة والدروس المستفادة من الروايات. إذن ترتكز الدراسة على محورين مهمين. من اللي قلته إيه هما؟ واحد اثنين أنتوا أيامكم إن شاء الله بيضة. طيب طيب ماشي ماشي. المحور الأول اختيار أصح الروايات. المحور الثاني فهم وأخذ العبرة منها. صعب دي؟ نقول تاني مين يقول؟ تفضل. صعب. لذلك أطلقت على هذه المحاضرات هذا الاسم: دروس وعبر من أصح ما روي من سيرة خير البشر. دروس وعبر من أصح ما روي من سيرة خير البشر. وفوجئت بأن هناك كتاب مقرر قلت طيب وإلى أنه قد يفرض علينا أشياء غير ما نذهب إليه، إذا سيكون سيرنا في الكتاب على ثلاث خطوات: الأولى المحفوظات، الثانية المفهومات، الثالثة المقروءات. هنمشي في الكتاب على كم خطوة؟
واحد محفوظات، اثنين محفومات، ثلاثة قرآن. ان شاء الله صلى على النبي ممتازين. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني هيكون في حاجات مفتوح حره، وهنا وهناك اشياء سنقوم بدراستها وفهمها، وهناك ما تقرؤونه بانفسكم في بيوتكم وسنتخطاه في سيرنا هنا. واضح؟ ايضا من منهجي في دراسه السيره ما اطلب بحثه وتحضيره. واضح؟ او اطلب اعمال العقل واستقرار الوسع في فهمه واستخراج الفوائد والدروس والعبر منه، وذلك لاعطاء الثقه في النفس. يعني لما اقول لك ايه خرج لي الفوائد من الحديث ده او من العباره دي وتطلع في الاولى كذا وكذا وكذا والثانيه كذا والثالثه كذا، هتحس انك ايه ان لك قيمه. والله هتشوف انا هوريكم. طيب اعطاء الثقه في انفسكم هذا من جانب، وتحرير العقل من تبعات التقليد دون فهم. بعض الناس ياخذ الكتاب واحد كذا اثنين كذا ويرص ويحفظ ويذاكر. لا، احنا عايزين نحرر العقل. لا، عايزك انت اللي تستنبط. خلي بالك، تستنبط مش تستعبط. ها؟ تستنبط الفوائد الدروس ان شاء الله من العبارات. وهذا سؤال لمحاولة اعمال العقل في فهم العبارات. لما نجد في كتب التاريخ القديم نجد انهم يقررون، انتظر واستمع جيدا بهذه العبارة، في كتب التاريخ القديم يقررون ان الاصل هو عبادة الحيوان والكواكب والقوى الطبيعية، ثم نتيجة ارتقاء العقل البشري وصل الى التوحيد، ويعتبرون ان اخناتون اقدم الموحدين. خلاص عرفت العبارة؟ استخرج بقى ايه الدروس المستفادة من هذه العبارة. ومن منهجي، طب ممكن استخرجه اختبار يا سيكي يا سريع، حد يقول لي حاجة؟ اصبر يا رب. طيب مثلا نجد في حادثة الإسراء والمعراج، نجد مثلا ما يروى في بعض الكتب يقول لك ايه ان عائشة رضي الله عنها تلمست وتحسست فراش النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته ايه تافه لسه سهر. ماذا تستفيد من هذه الرواية؟ ها تفضل. ها ما شاء الله. ها ما شاء الله غيره. طيب النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وعمرها كان 6 سنين، عقد عليها عمرها 6 سنوات او 7، وبنى بها وهي بنت 9 سنوات. بنى بها فين؟ في المدينة بعد الهجرة. الإسراء والمعراج كان امتى؟ كان امتى؟ قبل الهجرة. يعني ممكن تكون عائشة ما تولدتش اصلا. طيب فثاني عليه العقل يا اخوان. احسنتم احسنتم، انا عديها انا عديها. طيب من منهجي ايضا انه سيكون هناك ابحاث احيانا اختيارية كما مر معنا، واحيانا الزامية. اما الاختيارية بمبدا الالزامي، واضح؟ البحث الالزامي ما الدروس والعبر من دراسة نسب خير البشر، ما الدروس والعبر من دراسة نسب خير البشر،
بس بالله عليكم عايزكم انتوا تفكروا قبل ما ترجعوا للكتب. يعني حاول تطلع لي ايه عصارة فكرك في هذا الامر. وانبه نعتذر. لا 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 من كتب. خد واحدة. قول. عود. عيش. ايه? نعم. طيب ان شاء الله. طيب. يعني اخر موعد لتقديم البحث يوم الخميس عشان الحق اراه. طيب. ليه? لا لا ان شاء الله. طيب نعم. لا لا خد راحتك. عندك من 1 لـ100. لا نهتك. احنا نمشي مع بعض شوية شوية حتة حتة. اول حاجة تاخدوها الناس ان شاء الله. طيب. طيب. نعم تفضل. هو ده بقى اللي بحبوش. ده بقى تعاني انت منك. طيب. خلي الاسئلة لبعض المحاضرة عشان ايه لا نفوت لان محسوب عليها بالدقيقة. طيب. فاقول ارجو الا يتكلف احد في كتابة البحوث. اريدها في ورق عادي. يعني اخوك ابنك ابن خالتك ابن عمتك جارك ابن صاحبك عنده كراسة بعد ما خلصها رماها. هاتها وقطع الورق اللي فاضل اللي فيها واكتب لي فيه. عادش تتكلم وده بيدخل الدبوس عشان ما تطرش واكتب لي عليه اسمك وخلاص حلوة وبالصلاة على النبي. ماشي? عادش يتكلم ويحطوهوش بقى في الدوسيه في اخر ونعرف الاخوات جزاهم الله خير حريصات على هذا الامر ويعملوا ورد وعصافير وحاجات ومحدش يتكلم ورق الراس عادي وتلبسه بدبوس وحلو قوي. طيب طيب وقبل ان نبدا في سيرنا في دراستنا للسيره النبويه لابد ان نتعرف على السيره ومعناها وأن نأخذ نبذة كمقدمة لعلم السيرة نتكلم فيها عن الآتي. شروش مع بعض بعد ما خلص الشكل. طيب. يبقى احنا هنتكلم عن ايه? والله عن السيرة. ماشي. هنتكلم عن بعض النقاط وهي كالآتي. 1. تعريف السيرة لغة واصطلاحا. 2. مفهوم السيرة. 3. أهمية دراسة السيرة. 4. فوائد دراسة السيرة. طيب 4 فوائد دراسة السيرة. 5 أهداف دراسة السيرة. 6 كيفية فهم السيرة. 7 مناهج كتابة السيرة. 8 مصادر السيرة. 9 تاريخ تدوين السيرة. 10 أهم المصنفات في السيرة. طيب. وطبعا أهم المصنفات في السيرة هتكون هي بقى ايه? المراجع اللي ممكن ترجعوا لها في كتابة البحث. واضح? طيب. اولا ما معنى السيرة لغة واصطلاحا? قبل ما نتكلم عن معنى السيرة لغة واصطلاحا. كلمة السيرة هل وردت في القرآن? سواء بمعناها او بتصريفها اي حاجة فيها سيرة? ها? طيب في النص الثاني من القرآن. احسنت. في سورة طه. احسنت. بارك الله فيك. مش لعبر. طيب في قوله تعالى سنعيدها سيرتها الاولى سورة طه. طيب السيرة لغة يطلق لفظ السيرة على السنة. قال خالد بن زهير: فلا تجزعن من سنة أنت سرتها سنة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. طيب، وقوله أنت سرتها أي جعلتها سائرة بين الناس. نعم يا أخي. فلا تجزعن من سنة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها. طيب، والسيرة هي الهيئة والحالة. قال تعالى: سنعيدها سيرتها الأولى. والسير أخبار الأولين، وسير سيرة حدث بحديث الأوائل. اللي عايز يرجع للمعنى السيرة في اللغة ينظر لسان العرب وتاج العروس في الكلام ده. طيب، السيرة غالب استعمالها على تاريخ بعض الأشخاص لشهرتهم ومكانتهم، هذا السيرة في اللغة. أما السيرة اصطلاحا، أولا إذا أطلق لفظ السيرة فإنما يراد به السيرة النبوية. قال ابن حجر في الفتح: وأطلق ذلك على أبواب الجهاد لأنها متلقاة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته. السيرة هي ذكر وقائع حياته صلى الله عليه وسلم من يوم مولده إلى يوم وفاته، وطريقته في جميع أمره، وبيان دعوته، ودلائل نبوته، وكلام ابن حجر هذا في فتح الباري شرح صحيح البخاري. طيب، هذا معنى السيرة. ثانيا، ما مفهوم السيرة النبوية؟ ما مفهوم السيرة النبوية؟ إن السيرة النبوية تعني مجموعة الأخبار التي تروى عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشمل نسبه وحمله في بطن أمه وولادته والظروف التي وافقت ذلك وكفالته وصلاه وشبابه وبعثته ونزول الوحي عليه وهو في غار حراء وبداية دعوته الناس ومراحل هذه الدعوة في مكة وبعد هجرته إلى المدينة وبناء الدولة الإسلامية في المدينة والدفاع عن هذه الدولة وجهاد الأعداء في الداخل والخارج وإرسال السفراء والبعوث والسرايا وقيادته صلى الله عليه وسلم أهم المعارك في جهاد أعدائه وهي الغزوات ونشر الإسلام في الجزيرة العربية وخارجها ومرضه وموته صلى الله عليه وسلم ولحاقه بالرفيق الأعلى وأثر ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غسله وكفنه والصلاة عليه ودفنه. أهمية السيرة. البعض يظن أن السيرة مجرد قصص وحكايات إما للتسلية أو للإثارة والتشويق أو نلهي بها الأطفال أو ما شابه ذلك. إن السيرة النبوية، وانتبهوا جيدا أحبتي لأهمية دراسة السيرة، إن السيرة النبوية هي التطبيق العملي والتفسير الواقعي لهذا الدين. هذا يحفظ. إن السيرة النبوية هي التطبيق العملي والتفسير الواقعي لهذا الدين، فهي أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على تطبيقه لهذا الإسلام والمفسرة لهذا القرآن. عرفنا أهمية السيرة؟ فالسيرة تطلع القارئ على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. لو حبينا نقول الرسول ده كان ايه؟ من بدايته إلى نهايته كان ايه؟ قولوا. أحسنتم، كان طفل صبي صحيح؟ ونشأ وترعرع وبقى شاب وكذا وكذا وكذا، وكان يعني كان ايه؟ صح؟ وكان أب، كان زوج، كان أب، كان قائد، كان حاكم، كان سياسي، كان قاضي، صحيح؟ كل ما كان في النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيرة تطلع القارئ، تطلع القارئ لها على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بدقائقها وتفاصيلها منذ ولادته وحتى موته، مرورا بطفولته وصباه وشبابه ورسالته وجهاده وصبره وانتصاره على عدوه. وسيرته تظهر بوضوح أنه كان زوجا وأبا وقائدا ومحاربا وحاكما وسياسيا ومربيا وداعية وذاهبا وقاضيا إلى غير ذلك. وعلى هذا فكل قارئ يجد بغيته فيها، سواء أكان أبا أم زوجا أم قائدا أم سياسيا أم مربيا أم داعية أم غير ذلك. يعني أنت إيه؟ هتبص في السيرة تشوف القدوة تقتدي. أنت زوج، شو اللي يقول لك كان كيف؟ فدفع، جعلني الله كذلك. أنت أب، شو اللي يقول لك كان كيف؟ وافعل واقتدي. واضح؟ أنت طفل، انظر بقوة الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت، واقتدي. أنت مربي، أنت داعية، أنت حاكم، وهكذا. واضح؟ فكل هؤلاء يجدون القدوة الحسنة كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فشوف انت هتلاقي ايه؟ هتلاقي القدوة. إن الإنسان بمراحل حياته كلها يجد القدوة في مراحل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطفل يتأثر في طفولته بطفولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجد له قدوة في هذه المرحلة يقتدي بها ويحاكيها وتلبي ميله لتقليد العظماء. أصبح أطفالنا الآن يقلد بعض الغرب، إما بطل أفلام أو لاعب أو مغني أو حتى أبطال في الكرتون، أفلام الكرتون أصبحت هذه القدوة عند أطفالنا إلا رحمه الله. والداعية يجد له في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا واضحا في الدعوة بمراحلها المتسلسلة، ويجد الوسائل المناسبة لكل مرحلة من مراحل هذه الدعوة فيستفيد منها ويتصل بالناس ويدعوهم إلى دين الله. والحاكم يجد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقتدي به حين كان حاكما حمك الله، يسوس الأمة بالعدل، فلا يحابي محبا ولا يظلم عدوا. والمربي يجد في هذه السيرة دروسا نبوية في التربية والتأثير على الناس بشكل عام وعلى أصحابه الذين رباهم على يده وكلاهم لرعايته، فربى جيلا قرآنيا فريدا وكون أمة هي خير أمة أخرجت للناس، وأقام دولة نشرت العدل في ربوع العالمين. والقائد المحارب يجد في سيرته صلى الله عليه وسلم نماذج في التخطيط ودقة في التنفيذ وحرصا على إشاعة الشورى في الجند والأمراء لينمي شخصية الأمة المستقلة ويأخذ برأي الأكثرية وإن خالفت رأيه في أكثر من غزوة كما سيأتي معنا. تخيلوا مثلا لو قائد الآن قال أنا شايف إن أنتوا تنزلوا في المكان ده وحد خلفه على طول يضربوا النار، صحيح؟ والسياسي يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع أشد خصومه السياسيين المعروفين، رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان يتظاهر بالإسلام وحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويبطن الكفر والحقد والبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يطمع أن يكون ملكا على المدينة وقد فاته ذلك بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى يحقق ذلك أخذ يحيك المؤامرات وينشر الإشاعات التي تسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لإضعافه وتنفير الناس منه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن كثير من الناس لا يعلم حقيقة هذا المنافق، فصبر عليه وعلى حقده حتى أظهر حقيقته لجميع الناس حتى إلى أقرب الناس إلى ولده، فلفظه الجميع وكرهوه والتفوا حول قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا. إن السيرة النبوية تساعد على فهم كتاب الله تبارك وتعالى لأن فيها أسباب النزول وتفسيرا لكثير من الآيات كما سيأتي معنا. طيب منين نأخذ السيرة؟ ندرسها منين؟ مصادر السيرة، ما مصادرها؟ هذه الساعة كام؟ خلص الساعة كام؟ أنا ما أعرفش وقت، لو الوقت خلص قولولي. طيب ماليش دعوة، لما انتهى الوقت أخبروني. طيب مصادر السيرة، نأخذ السيرة أولا من القرآن الكريم. طيب فالقرآن قد اجتمع على أحداث كثيرة من السيرة النبوية سواء كانت في العهد المكي أو في العهد المدني. طيب فلقد حدثنا القرآن الكريم عن يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا بعد أهمية السيرة ايه؟ طيب 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 مش المصادر، خلاص اخروا المصادر، اخروا المصادر، ماشي يعني كده عن فوائد. طيب فوائد دراسة السيرة، فوائد دراسة السيرة. واحد من فوائد دراسة السيرة معرفة أسباب نزول كثير من الآيات القرآنية، معرفة أسباب نزول كثير من الآيات القرآنية، وهذا مما يعين على فهمها والاستنباط منها ومعايشة أحداثها وكذلك الأحاديث النبوية. 2. دراسة السيرة زاد نافع للدعاة والمجاهدين يشحذ هممهم. دراسة السيرة زاد نافع للدعاة والمجاهدين يشحذ هممهم ويقوي عزائمهم إذا وقفوا على الجهود العظيمة والدماء التي بذلت لإعزاز الدين. يعني الصحابة، حاضر، الصحابة لما صاروا في بقاع الأرض حتى يأتينا الإسلام، الآن الإسلام جاءنا نحن كما يقال على طبق من ذهب، لكن هم وصل إلينا الإسلام على أشلائهم ودمائهم وجماجمهم. فنقول دراسة السيرة زاد نافع للدعاة والمجاهدين يشحذ هممهم ويقوي عزائمهم إذا وقفوا على الجهود العظيمة والدماء التي بذلت لإعزاز الدين ورفع راية رب العالمين، وعرفوا قدر النعمة للهداية لهذا الدين ومدى الشرف بالانتساب إليه والدعوة له والجهاد برفع رايته. 3. السيرة ذاتها آية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم. السيرة آية من آيات النبوة، قال ابن حزم: فهذه السيرة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة وتشهد له بأنه رسول الله حقا، فلو لم تكن له آية غير سيرته لكفى. والدارس للسيرة يقف على كثير من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك في أن آيات النبي صلى الله عليه وسلم مما تزيل إيماننا بصدقه وحبنا له صلى الله عليه وسلم. 4. الفوائد: معرفة الطريق إلى عز الإسلام والمسلمين. معرفة الطريق إلى عز الإسلام والمسلمين، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس في أسوأ حال بعث فيها نبي الأنبياء، وقد نظر الله عز وجل إلى أهل الأرض فنقتهم عرضهم وعدمهم، فكيف بدأ الدعوة وكيف انتقل بها من مرحلة إلى مرحلة حتى أكمل الله عز وجل له الدين وتمت النعمة على المسلمين. 5. الفوائد: معرفة المؤهلات، مؤهلات الشهادات يعني، لا، المؤهلات التي أهلت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية. الصحابة قادوا البشرية بإيه؟ بمؤهلات معينة. يعني مؤهلات شهادات؟ لا. طيب، فعايزين نعرف ايه المؤهلات اللي خلتهم يسوذوا البشر حتى نتخذ هذه المؤهلات وننفض الغبار عن انفسنا. كيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا مما يدعو الى محبتهم والنسج على منوالهم واتباع سبيلهم. 6. الفوائد: معايشة الصحب الكرام. يعني احنا هنعيش مع ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، هنعيش مع عمر، هنعيش مع خالد رضي الله عن الجميع في غزواته، هنعيش مع علي رضي الله عنه وارضاه في بطولاته، هنعيش مع عثمان في كرمه وجوده وسخائه رضي الله عن الجميع. طيب، فمن فوائد السيرة معايشة الصحب الكرام، والسعادة بصحبة خير الأنام، نفرح لفرحهم ونبكي لبكائهم، وتقر أعيننا بانتصاراتهم. ولا شك في أن طول الصحبة والمشاركة في السراء والضراء مما يقوي روابط المحبة والإخاء، وهذه من بركة دراسة السيرة المشرفة. وذلك عقد من عقود الإيمان، ولا يتم إيمان عبد حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من والده وولده والناس أجمعين. سابع الفوائد دراسة السيرة النبوية متعة روحية، متعة روحية وغذاء للقلوب الزكية. وكيف لا تكون كذلك وأهل الفسوق والعصيان يتمتعون بالأفلام الساقطة والتمثيليات الهابطة ورؤية المعاصي والمنكرات، ولكل نفس ما يناسبها، وكل ميسر لما خلق له. ثامن الفوائد دراسة السيرة تفيد المسلم الوقوف على كثير من الأحكام الفقهية. دراسة السيرة تفيد المسلم الوقوف على كثير من الأحكام الفقهية والدروس التربوية والسياسة الشرعية، فلا يستغني عنها القائد ليتعلم كيف تكون القيادة، ولا يستغني عنها الجندي ليتعلم كيف تكون الجندية، ولا يستغني عنها الدعاء إلى الله ليتعلموا كيف تكون الدعوة إلى الله، ولا يستغني عنها المربون ليتعلموا كيف تكون التربية. تاسع الدروس معرفة شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف عاصمه الله عز وجل من الناس، وكيف نزلت الملائكة تقاتل معه يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم حنين، وكيف نزل جبريل وميكائيل يدافعان عن شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم يوم أحد. عاشر الفوائد معرفة أسباب النصر وأسباب الهزيمة. فمن أسباب النصر مثلا الثقة بالله عز وجل والتوكل عليه والتضرع إليه والأخذ بالأسباب الموصلة إلى النصر، وعدم الثقة في الأسباب والإيمان بأن النصر من عند الله. ومن أسباب الهزيمة مثلا ما حدث يوم أحد من التطلع إلى الدنيا، وما حدث يوم حنين من الاغترار بالكثرة. الفائدة التي تليها أن السيرة منهج حياة الفرد والمجتمع المسلم، منهج حياة الفرد والمجتمع المسلم، ومعين رائق لفهم الشرعة الإسلامية، وصورة صحيحة لأعظم منهج شهدته الأرض. إنها تاريخ لأفضل رسل الله وسيد البشر أجمعين صلى الله عليه وسلم. وكفاح بشر شيء أود، وأطلب المزيد. أطلب أن أطلب بشر في الوقت وأطلب المزيد، وهذا بحث اختياري مطلوب فوائد دراسة السيرة النبوية. نذكر في هذا البحث أكثر من 20 فائدة غير ما ذكر. طيب، ونعزو الفوائد، يعني نعزو الفوائد يعني كل فائدة تجيبها تقول من كتاب كذا، واضح؟ نعزو الفوائد لمصادرها. خلاص؟ طيب الوقت خلص لسه؟ نكمل؟ طيب الوقت خلص لسه؟ خمس دقايق؟ طيب لسه خمس دقايق؟ طبعا ماشي. ناخذ فيها أهداف دراسة السيرة النبوية، أهداف دراسة السيرة النبوية. أولا، إن الدارس لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا يقف على التطبيق العملي لأحكام الإسلام التي تضمنتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة في مجالات الحياة المختلفة. ثانيا، إن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي معرفة شمائله وأحواله. إن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي معرفة شمائله وأحواله في المجالات المختلفة، فمن عرف شمائله وأحواله وأحبه واقتدى به فسينال ما يدخر الله له على ذلك. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب، ثالث الأهداف، إن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه دليل على محبة العبد ربه. إن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه دليل على محبة العبد ربه، يعني إذا بدأ أن ربنا أنك تحب ربنا، كونك بتقتدي وتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده في دليل أنك تحب ربنا. كيف هذا؟ يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلو أنت تدرست النبي صلى الله عليه وسلم وتقتدي به يبقى أنت بتحب ربنا وربنا يحبك. رابع الأهداف، يقف الدارس في سيرته صلى الله عليه وسلم على دلائل نبوته مما يقوي ويزيد الإيمان. طبعا لاحظوا ان انا بختار دلائل النبوة او آيات النبوة ولا اذكر كلمة معجزة. فكلمة المعجزة كم مرة وردت في القرآن؟ ها؟ كم الناس الحفيظة؟ كم مرة وردت في القرآن؟ ولا مرة. طب كم مرة وردت في السنة؟ ولا مرة. كلمة معجزة؟ كلمة معجزة لم ترد في القرآن ولا في السنة. واضح؟ وإنما وردت إيه؟ آيات. في 9 آيات إلى فرعون. سورة القمر، يضطرب الساعة وانشق القمر وإن يروا المعجزة. فهي إيه؟ آية، مش كلمة معجزة، لا في القرآن ولا في السنة. نحن نستبدل كلمة معجزات بآيات أو بدلائل النبوة. طيب؟ فنقول: يقف الدارس في سيرته صلى الله عليه وسلم على دلائل نبوته مما يقوي ويزيد الإيمان. خامس الأهداف، إن معرفة ما حفلت به السيرة من مواقف إيمانية عقدية وقفها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله، تقوي من عزائم المؤمنين السائرين على درب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتثبتهم للدفاع عن الدين الحق، وتقذف في قلوبهم الطمأنينة. سادس الأهداف، في السيرة كثير من العظات والعبر والحكم، في السيرة كثير من العظات والعبر والحكم التي يتعظ ويعتبر بها كل ذو لب من الحكام والمحكومين، فيعرف من تحدثه نفسه بالجبروت والكبرياء يعرف مآل من اتصف بهذه الصفات. يعني اللي تحدثه نفسه ان يبقى اغنى الاغنياء زي قارون، هيشوف ايه اللي حصل لقارون مثلا. يعرف من اتصف بالجبروت والظلم كأبي جهل يعرف مآل وبالحالة التي انتهى إليها أبو جهل. سابع الأهداف، في سيرته صلى الله عليه وسلم دروس كثيرة لجميع فئات الناس، في سيرته صلى الله عليه وسلم دروس كثيرة لجميع فئات الناس، ومواساة لهم في كافة أنواع الابتلاءات التي يتعرضون لها لا سيما الدعاء. ثامن الأهداف، إن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المثل الأعلى للإنسان الكامل في جميع الجوانب. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المثل الأعلى للإنسان الكامل في جميع الجوانب. طيب، وجاءت الإشارة انتهاء الوقت، فمن أراد أن يكمل البقية فليكمل جزاك الله خيرا. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ تفضل. لا، واحد واحد يسأل عشان نعرف منين. تفضل. طيب، وردت عدة صور في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا أكمل هذه الصور هي الصيغة الإبراهيمية التي نذكرها في آخر التشهد أو بعد التشهد، وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قالوا أن هذه من أكمل الصيغ، وهناك صيغ أخرى ذكرها حوالي 6 صيغ ذكرها الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه المادع القيم النافع صفة صلاة الإمام. سؤال؟ فضل. نعم؟ ماكش دعا فضل؟ الكتب كثيرة سأتي بعد إن شاء الله. فضل. لا، سنتين بس المعه، سنتين بس لخمس 4 سنوات الكتاب مقرر عليها 2 سنين بس هذه السنة حتى غزوة بدر، يعني قبل ما يدخل غزوة بدر سنة تانية هنبدأ من غزوة بدر إن شاء الله. طيب، سؤال تفضل. سؤال في تنبيه، قلنا تنبيه. طيب، بمشيئة الله تعالى غدا يجيب معاك كتاب معالم أصول الفقه محمد بن حسين الجيزاني، وأيضا مباحث في فقه الدعوة. تخش يا أخوانا مباحث في فقه الدعوة، والباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث، وعشرين حديث البخاري. وهذا نجيبك ان شاء الله. سؤال ها كنت فكره. شوفوا اخوانا سهل عليكم، لما تجيب اي كتاب في السيره هتلاقي في الاخير كده يقول لك ايه المصادر والمراجع ومش عارف ايه، حتى الكتب اللي ذهبيه هي دي المصادر والمراجع ترجع لها. ماشي؟ سؤال. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.